بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال رحمه الله تعالى القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا وللحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك يا ربي، آمين. هذه واحدة من الخمس الكبرى، وبهذا يكون ذكر منها ثلاثا: قاعدة العادة وقاعدة الأربع، قاعدة المشقة وقاعدة اليقين وقاعدة العادة محكمة، وهذه القاعدة. لا أدري هل مرت معنا قاعدة الأمور مقاصدها، قاعدة النوايا، ولا لا. على كل حال، هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي من القواعد المنصوص عليها من قبل الشارع، لأن القواعد منها قواعد نصية من الشارع، وفيها قواعد مستنبطة من مجموعة أدلة، ومنها قواعد من قول صحابي، ومنها قواعد من نص إمام من الأئمة. فمن القواعد المستنبطة قاعدة المشقة تجلب التيسير من مجموعة نصوص، كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر. ومن القواعد التي هي من نص الشارع هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، فهو حديث رواه أحمد وقبله الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولذا عد في الأربعين، فهو الحديث 32 من الأربعين النووية. ومن القواعد ما هو ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ومن القواعد ما هو من نص إمام الأئمة، كقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، من نص الشافعي رحمة الله عليه. وهذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تسمى قاعدة الضرر، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم:
الضرر يزال،
الضرر يزال. والضرر ضد النفع. والحديث أعم في النهي عن الضرر قبل إيقاعه، والنهي أيضا عن استدامته بعد وقوعه. وعلى أنه يجب الرفع، فالنهي في الحديث في قوله لا ضرر ولا ضرار يتضمن أمرين: النهي عن إيقاع الضرر، والثاني وجوب
إزالة
الرفع والإزالة إذا وقع، مع إزالة جميع الآثار المترتبة عليه. وتعبير الفقهاء الضرر يزال فيه استغراق أيضا في قولهم الضرر، يعني أي ضرر، فإن الألفاظ المحلاة بالألف واللام فيها استغراق عموم، لكن يخص بما كان بحق. الضرر الذي ليس بحق يزال، وأما ما كان بحق فإنه لا تجب إزالته. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالضرر منفي شرعا.
ما معنى شرعا؟ يعني لا
عرفان،
لا وجودا. فالضرر موجود، الناس يتضررون، يضر بعضهم بعضا، فالنفي في قوله لا ضرر ليس نفيا للوجود، وإنما نفي للمشروعية. نعم.
قال رحمه الله: فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب.
أن يضر،
فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب أو سبب بغير حق.
أن يضره في دينه أو عرضه أو ماله أو عقله أو نفسه، وهذا من وجوه العموم في الحديث، لأن النهي والنفي إذا سلط على النكرة أفاد
العموم.
أفاد العموم. وقوله بغير حق فإن كان بحق جاز إلحاق الضرر، مثل ماذا؟
الحدود،
الحدود والقصاص فيها ضرر لكنه بحق، كذلك التعزير بحكم القاضي. ومن وجوه هذا حبس الماء عن الجار حتى يستقي الأعلى على ما جاء في حديث الزبير والأنصاري رضي الله عنهم. إزالة التعدي على ملك الغير فيه ضرر على المتعدي لكنه يزال إذا تعدى على أرضه أو على فضاء أرضه أو على قرارها. هذا معنى قوله رحمه الله بغير حق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا.
هذه الجملة تشير إلى التفريق بين الضرر والضرار، لأن الحديث تضمن لفظتين منفيتين: الضرر والضرار. فهل هما بمعنى؟ وأراد أن يسلم التأكيد، أو أراد التأسيس فالضرر له معنى والضرار له معنى؟ فالمصنف هنا بإلماحة يشير إلى التفريق، يشير إلى التفريق، وهذا أحد الفروق بينهما بين الضرر والضرار المنفيين في الحديث. فالضرر المنفي ما أوقعه لينتفع، أوقع ضررا بالغير لينفع نفسه، والضرار ما أوقعه على الغير دون أن يطلب نفعا لنفسه، فهو متعنت مضر دون أن ينتفع بهذا الإضرار، هذا الضرار. يعني من الأول أن يفتح نافذة على حوش أو فناء جاره مباشرة، فيه انتفاع له لكن فيه
ضرر،
هذا المنفي الأول لا ضرر، يوقع ضررا على أخيه لينتفعه. من الثاني أن يوقع ضررا دون أن ينتفع هو، كان يحفر حفرة أمام دار جاره فلن ينتفع هو بهذه الحفرة وألحق الضرر
بجاره.
فنسلم نفى النوعين، نفى إلحاق الضرر للانتفاع أو إلحاقه للأذية المجردة دون انتفاع، هذا أحد الفروق. وقيل الضرر هو ما وقع بغير قصد، يعني يضر بالغير دون أن يقصد، فإذا فعل ترتب عليه حكمان: الأول أنه لا، إذا أوقع الضرر على الغير دون قصد يترتب عليه حكمان: الأول أنه لا
يأثم،
لا يأثم لعدم
القصد.
القصد. الحكم الثاني
يضمن
وجوب إزالة الضرر، يزيل الضرر. يعني زرع شجرة في داره فسرت عروقها إلى مواصير الصرف الصحي لجاره وأغلقتها، هذا ضرر، يزال ولا ما يزال؟ يأثم الزارع؟
لا،
ما يأثم لأنه
غير
ما قصد. أما الضرار فهو أن يقصد، يلحق الضرر مع القصد، فهذا يجتمع فيه أمران: الإثم
والإزالة
ووجوب الإزالة. هذا الفرق الثاني. هناك تفريق ثالث، أن الضرر ما ابتدأه من عند نفسه، يعني إذا ألحق ما يضر بالغير فهو ضرر، إذا جاز على ضرر من الغير فهو
ضرار.
يعني في الضرار فيه مفاعلة، جاز على الضرر بمثله أو بأشد منه هذا ضرار، إذا ابتدأ هو بالضرر فهو الأول الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. وكان المصنف يشير إلى الفرق الأول الذي اختاره رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله في الشرح، اختار الفرق الثاني أو الثالث مما ذكرنا أنه جعل الفرق في القصد وعدمه، إن قصده فهو ضرار وإن لم يقصده فهو ضرر. شوف كيف ألمح إلى هذه، لأن العلماء رحمه الله وشراح الحديث ذكروا هذا الخلاف يعني بأقوال، منها ما ذكرنا ثلاثة أقوال، والرابع أنهما لفظان لمعنى واحد، فهو أشار إلى اختياره بهذه الإلماحة دون أن يفسر للقارئ في قوله وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا.
قال رحمه الله وهذا عام في كل حال على كل أحد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم.
هذه مراتب الضرر، وأشد الضرر والضرر الديني، أن يلحق الضرر في على دين أخيه، هذا أشدها وقعا وأعظمها إثما لما فيه من العدوان على حق الله تعالى وعلى حق رسوله وعلى حق المكلف. ثم الضرر على الأعراض، هذا أشد ما يكون على النفس. ثم على الأموال، هذا باعتبار نوع الضرر وباعتبار من وقع عليه، فأعظم الإضرار أن يقع على الوالدين. ثم على القرابة، وظلم ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وقع الحسام المهندي. ثم على من هو أسير عنده كالزوجة، والقريب منه كالجار. كان يضركم هذا يفتح الباب البخور يضر أشوفك تكح؟
لا لا من أول.
طيب تفضل.
قال فيحرم
هذا هذه الماحة منه رحمه الله أنه يعني ذكر هذه المراتب، وأن أشد الضرر الذي يلحق ما تعلق بالقريب والجار والصاحب ونحوه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره.
نعم
وكذلك
أن يحدث بملك من؟
الجار.
لا حتى لو أحدثه بملكه هو.
نعم
يحدث في ملكه ما يضر بجاره، أما الإحداث هذا من باب أولى لو أحدث في ملك غيره، لكن يخرج من بيته روائح كريهة تضر بجاره، أو شجرة يزرعها في الحوش تمتد أغصانها، أو كما قلنا في الصرف أو كذا، فإذا أحدث في ملكه هو ما يضر بجاره فإنه يزال، من باب أولى لو أحدث في ملك غيره، هذا أشد حرمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك.
إيش النكتة في هذا؟ يعني سواء كان الإضرار بمعين أو بعموم المسلمين، هذا الترتيب الذي قصده رحمه الله، فالضرر العام أشد، أن يحدث في الشوارع في المنتزهات، ولذلك من أحدث تحت ظل الشجر أو في مواد المياه تعرض لماذا؟ للعن، ويجب عليه أن يزيد ضرره. نعم.
قال رحمه الله إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم.
هذا الذي فيه نعمل خدمتكم، يعني قد يحدثون حفريات أو تضييق في الشوارع، هذا فيه مصلحة فيحتمل هذا الضرر. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله.
هذا الحديث أشار المحشي إلى أنه عند أحمد وأبي داود، في حديث عند الترمذي أشد من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، وهذا يدل على أنه من الكبائر إذا صح الحديث. وقوله في الحديث الذي أورده المصنف من ضار مسلما ضاره الله، فأين في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم.
قال رحمه الله: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق.
هنا شرع في ذكر النصوص التي ورد فيها نفي الضرر والمنع منه، فمنها مضارة الزوجة لتفتدي، يعني كرهها ويطمع في أن ترد المهر أو أن تفتدي بأكثر منه فيضيق عليها، هذا من الضرر المحرم والذي لا يجوز إيقاعه، ولو فعل فإن الافتداء لا يحله ويزال الضرر ويضمن ديانة، لكن هذا القصد لا يظهر للقاضي، القاضي سيقضي بنحو ما يسمع، إذا أحبت أن تفتدي نفسها ورضيت قضاء انفسخ النكاح، لكن ديانة يحرم عليه هذا الأخذ. نعم. قال تعالى:
كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،
يضيق العيش عليها فتفتدي نفسها منه بمال. نعم.
وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،
هذا يطلقها فإذا بقي من عدتها يوم أو يومان
راجع
فيطيل عليها العدة، لأنها لو انقضت عدتها ها هي تحرم عليه إلا بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا وهو كذلك، لكن لو أرادت أن تتزوج غيره ما تمكنت، قد تستمر الطريقة هذه معها إلى سنتين، خاصة إذا طال الزمن الطهر بين كل حيضتين، هذا من الضرر الذي يزال، ولو صرح بقصده قد يبطل القاضي إيش رجعته، فالضرر يزال، إما إذا راجع بإرادة الإصلاح فهذا حقه لا زال في دائرة الزوجية والأمور بمقاصدها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد.
ماذا يقصد بالوالدين؟ ها؟ الزوجين. أحسنت. يعني الوالد والوالدة أن يتضار فيضر بالولد، يضر بالولد. قال كما قال تعالى:
كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
هي تضار زوجها فتدفعه إليه وتمتنع من إرضائه لتضيق على الولد فيتضر الولد ويشق هذا على والده، هذا الجملة الأولى: تضار والدة، فوالدة فاعلة هنا بولدها، يعني بسبب ولدها أو بآلة ولدها. ولا مولود وهو الزوج أو الوالد، فيضار الزوجة بانتزاعه منها ومنعها من إرضائه فيشق هذا عليها، والواجب في هذا مراعاة مصلحة
الولد.
فإذا انتزعه منها أضر بالولد وأضر بها وشق عليها، وإذا دفعته هي إليه دون أن ترضعه وقد حرمت عليه المراضع، أو دون أن ترضعه اللبا في أول الولادة، أضرت به بالوالد فإن هذا يشق عليه، وأيضا أضرت بالولد. نعم.
وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
نعم.
يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون.
وين الفعل؟ يحتمل أن الفعل ما هو؟
يضار.
وين الفعل في الآلة؟
يضار.
فالكاتب والشهيد فاعلا للمضارة، يضران بمن؟ بصاحب الحق. الله يفتح عليك. وهنا يكون أصل الفعل يضارر. إذا قيل أن كاتب وشهيد لمبنيان لأن الفعل مبني للمجهول فيكون الكات والشهيد نائب فاعل. أيوة يكون الفعل مبني لما لم يسمى فاعله فيكون المرفوع كاتب وشهيد لنائب فاعل. وعلى هذا فيكون أصل يضار يضارر أو يضارر يضارر عفوا الأول يضارر ولا يضارر كاتب وشهيد يعني لا يلحق صاحب الحق لا يلحق صاحب الحق ضررا بالكاتب والشهيد. إذا شق عليه أن يكتب فلا لا يحمل على الكتابة. إذا شق عليه أن يحضر مجلس القضاء ليشهد لا يشق عليه. ولو قيل بالأمرين فهو وجيه يعني لا من تحمل الشهادة لا يكتمها ويضر بصاحب الحق ومن استطاع الكتابة لا يمتنع وهو يقدر دون كلفة. وكذلك صاحب الحق إذا استطاع أن يستغني عن الكاتب فليستغني إذا استطاع أن يثبت حقه بغير كلفة على الشاهد لأن الشاهد قد يكون مريضا وقد يكون مسافرا وقد يكون متأثما وقد يكون المشهود عليه قريبا يشهد على أبيه أو على أخيه فيحصل بالشهادة قطيعة فلا يشق إذا استطاع أن يثبت حقه من غير هذا الشاهد فهو أولى. نعم.
قال رحمه الله ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما وكل ذلك صحيح.
يعني الآية تحتمل الوجهين. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك إضرار المورث والموصي. قال تعالى من بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضار.
غير مضار في وصيته متى يضر في الوصية؟ إذا كانت
فوق الثلث
إذا كان فيها حيف أو جنف فأوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. قال عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح
بينهما
فأصلح فلا إثم عليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم
فلا إثم
عليه. نعم.
قال رحمه الله فكل ضرر أو أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل.
طيب ما يوصله إلى الكافر ها؟ المحارب هذا لا إشكال فيه فهو مباح الدم والعرض. إذا كان ذميا هل يلحق الضرر؟ هو نص على المسلم لأن حق المسلم أعظم وإلا لا يجوز أيضا إلحاق الأذى بالذمي ولا المستأمن ولا المعاهد. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق هذا في المفاضلة. في المفاضلة لا يقدم على المسلم لكن لا يعني هذا أن يلحقه الضرر. نعم.
قال وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون.
وأعلى الإحسان لمن؟
مسلم
للوالدين
الوالدين.
وبالوالدين إحسان كما أن أعظم الإضرار بالوالدين فأعظم الإحسان بهما وهو الذي نص عليه في الكتاب وبالوالدين إحسانا. نعم.
قال رحمه
بأي
الله
بأي إحسان يكون بالمال باللفظ بالنفع. نعم.
قال ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته
وليحد أحدكم
شفرته وليرح ذبيحته. من حديث شداد بن أوس فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس.
النفوس عام حتى في القصاص في القصاص في إقامة الحدود في القطع في السرقة أن يحسن. وأقل درجات الإحسان الإحسان فيه بذل. أقل درجة الإحسان إزالة الضرر لا ضرر ولا ضرار كفك شرك عن الناس هذا
إحسان.
إحسان كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن عندي قال أن تكف شرك عن الناس. هذا في يعني إذا لم تقل معروفا وقل لهم قولا
كريما،
كريمة إذا لم تقل قول كريم فلا تقل لهم أف، يعني أقل شيء أنك ما تلزم شرك كما يقول العامة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا قبل الوقوع، لا توقع ضررا. وقول الفقهاء الضرر يزال، هذا بعد الوقوع. طبعا يذكرون في هذا فيما يزال ضرره رد المعيب بالعيب، فسخ النكاح بالعيب، هذا من إزالة الضرر. الرد بالتدليس، الرد بخلف الصفة في المبيعات، باختلال الشرط، الحجر على السفيه أو على المدين، هذا إنما شرع ليش؟
لمصلحة،
لإزالة الضرر عن الدائن وإزالة الضرر عن المحجور عليه لحق لحظ نفسه. ضمان المتلفات كلها هذا من إزالة الضرر، من إزالة الضرر. دفع الصائل سواء كان أدميا أو حيوانا من إزالة الضرر. ولذا قالوا في دفع الصائل الضرورات تبيح المحظورات، فقتل النفس أو ضربها أو دفعها هذا محظور، لكن الضرورة عند الصول تبيح هذا المحظور، هذا مفرع على هذه القاعدة. فيتلف المال لإزالة الضرر، يتلف المال لاستبقاء النفس، تباح الميتة لإزالة الضرر عن النفس، تشاغل اللقمة بالخمر لإزالة الضرر عن النفس. لكن في هذا في دفع الصائل في ساغة اللقمة هذا لا يباح منه إلا ما يدفع الضرر. لذا قالوا الضرورة
على قدر الحاجة
تقدر
بقدرها،
تقدر بقدرها. كذلك مما ضبطوا به هذه القاعدة أن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه، وهذا معنى قوله ولا ضرر، لا يزال الضرر الأصغر بالضرر الأكبر أو الأشد. وهذا يرجع أيضا إلى قاعدة عظيمة، قاعدة المصالح والمفاسد، فتدفع المفاسد الكبرى ولو ارتقب مفسدة صغرى، وتدرى المفاسد ولو فوتت المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا كله يندرج في هذه القاعدة، والله أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يرضى عن الشيخ وعنا وعنكم وعن جميع مشايخنا وطلابنا ومن ذكرنا بالغيب بخير ودعا لنا ولكم به فيه، وأن يشمل بهذا والدينا وجميع أهلنا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.